والدلالة في الآية على الرؤية من وجوه: أولا، لا يسأل موسى ربه ما لا يجوز عليه، لكن السؤال يدل على جواز الرؤية. ثانيا، لم ينكر عليه ربه هذا السؤال كما حدث من إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، وكما طلب عيسى عليه السلام إنزال المائدة من السماء، بينما أنكر الله على نوح أن يسأل نجاة ابنه الكافر: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثالثا، قال له: لن تراني، ولم يقل لا تراني، لأن موسى لم تحتمل قواه في هذه الدار رؤية الجبار، وأن الجبل على قوته ومع صلابته لا يثبت، فكيف بالبشر الضعيف؟ وقد علق الرؤية به وهو قادر على أن يجعل البشر مستقرا. رابعا، في الآية دليل على جواز الرؤية، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد، فكيف يمتنع ذلك مع الأنبياء والأولياء والمتقين في دار النعيم؟ خامسا، موسى الكليم يخاطبه ربه بغير واسطة، فرؤيته أولى بالجواز: اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إلى ربها ناظرة. في الآية إخبار عن رؤية الله عيانا بالأبصار يوم لقاء القهار، وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل العين إلى نفس الرب جل جلاله دليل على الرؤية. قال يزيد بن هارون: أنبأنا مبارك عن الحسن قال: نظرت إلى ربها تبارك وتعالى فنظرت بنوره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله عز وجل. وعن ابن عباس: إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم إلى ربها ناظرة. ويقول المرحوم سيد قطب في ظلال القرآن: أي مستوى من الرفعة هذا؟ أي مستوى من السعادة؟ إن روح الإنسان لتستمتع أحيانا بلمحة من جمال الإبداع الإلهي في الكون أو النفس، تراها في الليلة القمراء أو الليل الساجي أو الفجر الوليد أو الظل المديد أو البحر العباب أو الصحراء المنسابة أو الروض البهيج أو الطلعة البهية أو القلب النبيل أو الإيمان الواثق أو الصبر الجميل وغير ذلك من مطالع الجمال في هذا الكون، فتغمرها النشوة وتفيض بالسعادة وترف بأجنحة من نور في عوالم مجنحة طليقة، وتتوارى عنها أشواك الحياة وما فيها من ألم وقبح وثقلة طين وعرامة لحم ودم وصراع شهوات وأهواء. فكيف بها وهي تنظر لا إلى جمال صنع الله، ولكن إلى جمال ذات الله؟ ألا إنه مقام يحتاج أولا إلى مد من الله، ويحتاج ثانيا إلى تثبيت من الله ليملك الإنسان نفسه فيثبت ويستمتع بالسعادة التي لا يحيط بها وصف ولا يتصور حقيقتها إدراك لا تدركه الأبصار. يستدل المعتزلة بهذه الآية على رأيهم الضعيف بعدم الرؤية، بينما نرى فيها دليلا على الرؤية، لأن الآية في سياق المدح، والمدح يكون بالأوصاف الثبوتية، والعدم المحض ليس فيه كمال، والرب لا يمدح بالعدم كما لا يماثله ولا يشابهه الحوادث، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار. هذا يدل على عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وقد قدر هذا زائدا على الرؤية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحيط به الأبصار. وقال عطية: ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم فهم يرون ربهم ولا تدركه أبصارهم وهو يعلمهم ولا يحيطون بعلمه. وقال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. ولدينا مزيد: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يخاف الإنسان في دنياه من نقص أو نفاد متاعها، ويحاول جاهدا المزيد، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أما في آخرته فالمزيد غير محدود مهما اقترحوا، لأن ما أعده الله لهم من نصيب غير محدود، وهذا على قدر تسارعهم إلى الخيرات، ومنها إلى يوم الجمعة. عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لينظرون إلى ربهم في كل جمعة على كثيب من كافور لا يرى طرفاه، وفيه نهر جار حافتاه المسك، عليه حوار يقرأ القرآن بأحسن أصوات سمعها الأولون والآخرون. فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل منهم من شاء منهن، ثم يمرون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم. فلولا أن الله تعالى يهديهم إلى منازلهم ما اهتدوا إليها لما يحدث الله إليهم في كل جمعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تسارعوا إلى الجمعة، فإن الله يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة في كثير من كافور أبيض، فيكونون معه في القرب. قال ابن المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة. وعن بكر بن عبد الله والمزني قال: إن أهل الجنة ليزورون ربهم كل عيد، كأنه يقول في كل سبعة أيام مرة، فيأتون رب العزة في حلل خضر ووجوه مشرقة وأساور من ذهب مكللة بالدر والزمرد، عليهم أكاليل الذهب، ويركبون نجائبهم ويستأذنون على ربهم، فيأمر لهم ربنا بالكرامة. قال الحسن في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وليس شيء أحب إلى أهل الجنة من يوم الجمعة يوم المزيد، لأنهم يرون فيه الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهيا ليوم المزيد. المولى يسلم عليهم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بهذا الإقرار الذي نردده عقب التحليل من الصلاة بعد التحريم بالتكبير: وها أنت ذا ترى النعيم الكبير يوم أن تلقى الله، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. سورة الأحزاب، الآية 44. ولسان حالهم في جنة ربهم يحمده بعد أن هداهم إلى جنته: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سورة يونس، الآيتان 19 و10. وتحية الله لهم وقد أشرف عليهم من غير وصف مكان، وإنما من العلو والرفعة. ولما كان سبحانه وتعالى قائلا متكلما، وكان الكلام له صفة في ذاته، لم يزل ولا يزال يسلم عليهم سلاما هو قول منه، فإذا نظروا إليه نسوا نعيم الجنة بلذة النظر، لكنه يثبته جل وعلا، فإذا احتجب عنهم بقي نوره وبركته عليهم في ديارهم ونعيمهم، وكيف يحجبهم عنه وهو في كل حال يكون شاهدا وناظرا. أما الكفار فيعاقبون بعدم رؤيته وسماع كلامه. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر الطبراني عن المازني قال: سمعت الشافعي يقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة، فلما أن حجب هؤلاء في السخط كان دليلا على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع: فقلت يا أبا عبد الله، وبه تقول؟ قال: نعم، وبه أدين. ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. انتهى. وفي مشهد المغضوب عليهم والمبعدين عن كلام الله لهم كانت الآية القرآنية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سورة آل عمران الآية 77. فهو لا يكلمهم بما يسرهم أو بشيء أصلا، وإن الملائكة يسألونهم يوم القيامة أو لا ينتفعون بكلمات الله وآياته، وقيل كناية عن غضبه عليهم. والآية الأخرى في نفس المعنى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهو سبحانه لا يكلم الذين يكتمون ما أنزل الله، لكنه يكلم المؤمنين ويتجلى عليهم بالرضوان العميم كما كلموه سبحانه في صلواتهم التي حافظوا عليها في دنياهم فأصبحوا من المفلحين. مع الشيخين وكلام الله. وردت أحاديث عدة في رؤية الله وكلامه لعباده، حتى إن البخاري أفرد بابا في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وساق عدة أحاديث، وسأكتفي بهذا الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. ويجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فليتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المجازى حتى ينجو. فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته لمن أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، من أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم بأثر السجود، وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول: أي ربي، اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء أن يدعوه، ثم يقول تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره. فيعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أعذرك. فيقول: أي ربي، فيدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور، فسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ ألا تسألني غير ما أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أعذرك. فيقول: أي ربي، لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله، فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى. فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره فيقول: عن كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال عز وجل: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة رضي الله عنه: لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة قال: إن الله عز وجل قال لذلك الرجل: ومثله معه. قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة، ما حفظت إلا قوله ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة، عفى الله وغفر لنا وأكرمنا برحمته ورضوانه. الفصل السادس: خلود دائم وبشارة الاستحقاق خالدين فيها أبدا. كل نعيم يفنى ويزول إلا نعيم أهل الجنة، فإنه لا يزول، أخبرنا بذلك من لا يزول ملكه ولا يذهب سلطانه، فقال جل شأنه وعز قوله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وقال تعالى: أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال سبحانه: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقد أكد الله سبحانه وتعالى خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة ثم يقال: يا أهل الجنة، فيطلعون مشفقين، ويقال: يا أهل النار، فيطلعون فرحين، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. وروى النسائي والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت ملبيا، فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين، ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مبشرين يرجون الشفاعة، فيقال: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيقول هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هو الموت الذي وكل بنا، فيضجع فيذبح ذبحا على السور، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. حديث حسن صحيح. وهذا الكبش والاجتماع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال ولا تمثيل، لأن الله ينشئ من الموت كبشا كما ينشئ من الأعمال صورا معينة يثاب بها ويعاقب، لأن كل شيء مقدور لله وممكن. وصدق الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، سورة مريم الآية 39. آراء في الأبدية. اختلف المتأخرون على 3 أقوال، هي: الأول أن الجنة والنار فانيتان غير أبديتين، بل كما هما حادثتان فهما فانيتان. الثاني أنهما باقيتان دائمتان لا يفنيان أبدا. الثالث أن الجنة باقية أبدية والنار فانية، وليس للقول الأول سند، بل هو منكر فلم يقل به صحابي ولا تابعي ولا إمام من أئمة المسلمين ولا أحد من أهل السنة، بل هو كفر لمعارضته للآيات القرآنية. وبه قالت الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان في اعتقادهم امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو اعتقاد فاسد. وقد دل القرآن على أن كلمات الله وأفعاله لا تتناهى ولا تنقطع بآخر ولا تحد بأول. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سورة الكهف الآية 9 بعد 100. ثم إن نعيم الدنيا الفاني أوله وآخره في نعيم الجنة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها. أما القول بأبدية الجنة والنار فالآيات صريحة وواضحة، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال عن أبدية النار إن فيها قولين، والبعض زاد إلى 7 أقوال: الأول من دخلها لا يخرج أبدا، الثاني أن أهلها يعذبون مدة ثم تبقى طبيعة نارية يتلذذون بها، الثالث أن أهلها يعذبون إلى وقت محدود وهو مردود لأنه حكاية عن اليهود، الرابع أنهم يخرجون منها وتبقى على حالها والقرآن والسنة يخالفان ذلك، الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، السادس أن حياتهم تفنى ويصيرون جمادا، وهذا وما قبله يجعل الجنة والنار سواء في الفناء، السابع أن ربها يفنيها حيث جعل لها أمدا تنتهي إليه، وفهم ذلك من تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، والمقصود دهورا متتابعة فليس فيه ما يقتضي تناهي تلك الأحقاب. وصدق ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، قال لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا، وإلا بمعنى سوى أي سوى ما شاء الله أن يزيدهم من أنواع العذاب وزمنه. والقول الثالث ببقاء الجنة موافق الكتاب والسنة، وبفناء النار وقد رد عليه بالآيات الصريحة والسنة المستفيضة. وأما الاستثناء في قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، أي الأوقات التي ينقلون فيها من النار إلى الزمهرير، وقيل إلا ما شاء الله قبل الدخول، كأنه قيل النار مثواكم أبدا إلا ما أمهلكم قبل دخولكم. ومثل ذلك في الآيتين اللتين أخبر فيهما بما يدل على عدم أبديتهما إلا ما شاء ربك لابثين فيها أحقابا، أي دهورا متتابعة يسلم بعضها البعض بلا انتهاء، وقال الله عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وإلى مزيد من التفصيل، مفهوم الاستثناء إلا ما شاء ربك، لا تنافي بين قوله تعالى عطاء غير مجذوذ وقوله إلا ما شاء ربك، فقد اختلف السلف في هذا الاستثناء، فقال معمر عن الضحاك هو في الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة، يقول سبحانه إنهم خالدون في الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا مدة مكثهم في النار. وقال آخرون هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله، كما تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. وقالت فرقة أخرى من العرب إذا استثنت شيئا كثيرا مع مثله ومع ما هو أكثر منه كان معنى إلا في ذلك ومعنى الواو سواء، والمعنى على هذا سوى ما شاء الله من الزيادة مدة دوام السماوات والأرض، وهذا قول الفراء وسيبويه بجعل إلا بمعنى سوى. وقال آخرون هذا الاستثناء هو مدة احتباسهم عن الجنة ما بين الموت والبعث وهو البرزخ إلى أن يصيروا إلى الجنة، ثم هو خلود الأبد فلم يغيبوا عن الجنة إلا بمقدار إقامتهم في البرزخ. وقالت فرقة أخرى الخلود الدائم واقع تحت مشيئته ليعلموا أن خلودهم متوقف على مشيئة الله. وقيل المراد بمدة السماوات والأرض ودوامها إلا ما شاء الله أن يزيدهم عليه، وقيل المراد سماء الجنة وأرضها وهما باقيتان أبدا، وأما الاستثناء فهو قدر بقدر وقوفهم في الموقف يوم القيامة إلى أن يقضى بينهم، أو أن الاستثناء راجع إلى مدة لبثهم في الدنيا. ويمكن الجمع بين هذه الآراء بأن يقال أخبر سبحانه عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتا يشاء أن لا يكون فيها، وهو إما وقت الدنيا أو البرزخ أو الموقف أو الصراط، والله أعلم. البشارة من يستحقها. جاءت البشارة في أكثر من آية في القرآن الكريم في سورة البقرة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وعن الأولياء في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وعن أصحاب الإيمان والاستقامة جاءت البشرى في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعن العاملين بما يستمعون قال تعالى في سورة الزمر فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وعن منزلة المهاجرين المجاهدين من الصحابة الصابرين قال في سورة التوبة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وعن جزاء المؤمنين العاملين قال رب العالمين في سورة الشورى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعن المتبعين للدين الخائفين من رب العالمين قال في سورة ياسين إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وعلى لسان النبي الكريم كانت البشارة للمؤمنين في سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وعن أعظم صفقة من الله قال تعالى في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وعن منازل الشهداء جاء خبر السماء بأنهم أحياء لا أموات ينعمون في الجنات، فهي إلى البشارة في سورة آل عمران. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
من فضلك تابع بقية المادة.